الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الاستقراء والقياس، قلنا بهذا الحديث عن الاستقراء والقياس يستدعي تقديم مقدمة ذكر تمهيد. في هذا التمهيد احنا بيناه بالعلم، قلنا بأن أحكام الله تعالى عندنا تابع علما للمصالح وللمفاسد، فأينما وجدت حكما إلزاميا بالوجوب مثلا فإنك سوف تقطع بأن وراء هذا الحكم اللي هو الوجوب ماذا؟ مصلحة شديدة. وإذا رأيت حكما شرعيا بالاستحباب مثلا فإنك تقطع بأن وراء هذا الحكم ماذا؟ مصلحة، لكنها ليست بنفس الشدة. وإذا وجدت حكما شرعيا بالحرمة مثلا فإنك تقطع بأن وراء هذا الحرمة ماذا؟ مفسدة. إذن كل حكمين وراءه ملاك، هذا بشكل عام. كل حكم وراءه ملاك، ثم هذا الملاك الذي قلنا بلا بديته تارة يكون مذكورا وأخرى لا يكون مذكورا. مثال المذكور قول المولى لا تشرب الخمر لأنه يذهب العقل، فهنا المولى ذكر الحكم وذكر ماذا؟ وذكر الملاك الذي وراء الحكم. الحكم هو حرمة ماذا؟ الشرب. الملاك الذي وراء هذا الحكم اللي هو ماذا؟ اذهاب العقل. هنا انا الفقيه استطيع ان اعمم هذا الملاك بمنزله العله للحكم، انما حكم المولى بحرمته الشرب لانه ماذا؟ يذهب العقل، فالملاك عله للحكم. وما دامت هذه العله منصوبه مذكوره بالحكم في دليل الحكم فانا استطيع ان اعمم ذلك الملاك وتلك الحكم وتلك العلم. وين ما نجد اذهابا للعقل موردا يقتضي ذهاب العقل فاستطيع ان افتي بماذا؟ فاستطيع ان افتي بالفقه. فاقول العقائير المتداولة في يومنا هذا والتي لا تكون علاجا ما دامت تذهب العاقل، إلى علة التحريم موجودة فيها إلى الأفتي بالحكم. وهنا أسأل، ألا يكون هذا قياسا؟ وأنتم تقولون بمذمومية القياس، أنت قست هذه العقاقير على الخمر
وكما ان الخمر حرام افتيت هنا بالحرمه. الا يكون هذا قياسا؟ احنا امتنا على ابو حنيفه لانه قال. الا يكون هذا قياسا؟
واضح واضح مثل اعلى. الا يكون هذا قياسا؟
نقول
هذا مرات يسمونه قياس. يسموا قياس ماذا؟ منصوص العلم.
لا حتى هاي كلمة قياس هذا تصير حساسية عند البعض. نقول في خطاب لا تشرب الخمر لأنه يذهب العاقل. المولى جاء بمثال الشرب مثالا ومصداقا لتلك العله اللي هي ماذا؟ اذهاب العقل. فان حكم المولى حقيقه كل ما يذهب العقل فهو ماذا؟ فهو حرام. وشرب الخمر كان مثالا ومصداقا اما لذلك الحكم العام القائل بانه كل ما يذهب العاقل فهو ماذا؟ فهو حرام. وهذا انا اعتقد مرينا عليه في مناسبات الحكم. واضح ان شاء الله. اذا الصوره الاولى ان يكون الملاك ان تكون عله الحكم مذكوره في الخطاب في الدليل. ومره اخرى الملاك لا يكون مذكورا. احنا عدينا الحكم في الصورة السابقة لان الملاك ماذا؟ مذكور. واما لو جاءني الخطاب جاءني الدليل وذكر فيه الحكم ولم يذكر فيه الملاك هنا كيف نتعامل؟ قالوا هناك طريقان يمكن من خلالهما ان تتوصل الى معرفة الملاك. واذا عرفت الملاك تستطيع ماذا؟ ان تعدي الحكم. هذان الطريقان هتشوفون هذا الحكم مقبول ولا هذان الطريقان هما الاستقراء والقياس. وهنا اسال اولا ما المراد بالاستقراء؟ فاقول الاستقراء المبحوث عنه هنا هو نفسه الاستقراء المنطقي. ذكروني شنو الاستقراء المنطقي؟ تتبع امور جزئيه للوصول الى حكم هذا كلي. او بعباره واحده انتقال من الخاص الى العام. هذا المثال المشهور. انا قابل للتماثيل ما راح اذكر مثال استمتاع راح اذكر هذا المثال. لو وجدت ان هذه الحديده تتمدد بالحراره وتلك الحديده تتمدد ورابعة وخامسة وسادسة أحصيت 100 حديدة فوجدت جميع هذا الحديد. هذا الذي أحصيته يتمدد بالحرارة. من هذا التتبع لهذه الجزئيات أنا سوف أستنتج ماذا؟ حكم كلي. شنو الحكم الكلي؟ ماذا يقول؟ كل حديد يتمثل بالحرارة. إذن الاستقراء المبحوث ما هنا هو نفسه الاستقراء المنطقي الذي ننتقل فيه من الخاص إلى العام. قالوا يمكن أن نستعين بالاستقراء المنطقي للتعرف على الميلاد. فأجي أبحث لا هتأخر عن نفسه هذا رب لا هتأخر عنه في معرض بيان هذا في معرض بيان حقيقة الاستقرار مالي وإلا هل الاستقرار مقبول غير مقبول حجة ليس بحجة هذا الشامع له بحقه الخاص مثلا يأتي الفقير فيرى أن من يجهر في صلاته الإخفائية معذور لأنه جاهل ويرى أن من يرتكب فعلا آخر معذور لأنه ماذا جاهل وثالثا يرى بأن من يرتكب فعلا كذلك أيضا معذور لأنه ماذا جاهل من خلال تتبع هذه الجزئيات يمكن يقول هكذا يمكن أن نتعرف على ملاك المعذورية فملاك المعذورية هو الجهل هذا كون ملاك المعذورية هو الجهل لط عليه أم أنه من خلال التتبع للجزئيات من خلال تتبع الجزئيات استنتج الفقيه بأن الإنسان إنما يعذر إذا كان ماذا؟ إذا كان جاهل وهذا الملاك للمعذورية الذي هو الجهل لم يكن منصوصا عليه بل ان الفقيه تتبع مجموعه من الجزئيات وانتزع هو انتزع غلب على ظنه ان الملاك ومناط المعذوريه هو الجهل فلتنبيد الجهل وين ما راح يلقى مورد من موارد الجهل بماذا يفتي يفتي بأن هذا الشخص الجاهل كان ماذا هو معقول إذن هذا الملاك اللي هو كون الشخص اذا كان جاهلا فهو معذور هذا نص عليه ام هو انتزعه واستنتجه هو من خلال التتبع للجزئيات اسس هذا القانون الكلي ان الشخص متى ما كان جاهلا فهو ماذا فهو معذور وياتي ويطبق ذلك على احكام مختلفه وان شاء الله مثل هذا التتبع للجزئيات والاستنباط كل منها يسمى ماذا اسالكم شنو الفارق بين الملاك المنصوص عليه بالصوره الاولى وبين الملاك الذي انتزعه الفقيه في هذه الصوره شو الفرق بينهم
ف...
أقولها
في الصورة الأولى، الفقيه يجزم بملاك الحكم، يقطع بملاك الحكم، لأن هذا الملاك منصوص عليه. وأما في هذه الصورة فالملاك منصوص عليه مذكور، أم أن الفقيه من خلال التتبع والاستقراء استنتج ذلك الملاك؟ جاوبون من خلال التتبع استنتج ذلك. إذن فالملاك هنا الذي نعزيه الى احكام مختلفة هو ملاك مضمون، بينما الملاك في الصورة الاولى ملاك ماذا؟ منصوص عليه مقصور كثير.
يعني لو كان استقرار لو كان
لا حتى ان شاء الله عليك لو حاملين المطلب تعمل سيدي سيدي راح يقول قال ان شاء الله عنا فيه. اذن الملاك المستفاد من الاستقراء ملاك ظني بين قوسين غالبا، وخلوا غالبا التطبيق للقوس، لقائل ان يقول خلي بعد شيخ عامر فتح هذا الا يمكن ان نحول الاستقراء ان نحول الملاك المستفاد من الاستقراء من ظني الى قطعي؟ الا يمكن ذلك؟ جاوبون نعم يمكن ذلك من خلال اما احضار جميع الجزئيات، هذا اللي يعبرون عن الياء استقراء الاستقراء الساق، لكن هذا سيطير الاستقراء ماذا؟ قياسا، لكن مو القياس المذموم، القياس المنطقي اللي هو عباره عن مقدمتين واضح ان شاء الله. هذا الاستقراء إذن أنا اشترح حتى الآن ما قلت هو حجة أو ليس بحجة. أقول الملاك المستفاد من الاستقراء ظني غالبا، حتى الآن لم أناقش في أتحول إلى القياس. هناك من حجينا عن الاستقراء قلنا المراد بالاستقراء الاستقراء المنطقي، هنا من تقول القياس يمكن ان تتعرف على الملاك من خلال القياس. يا قياس مرادك القياس المنطقي لو قياس اخر؟ قال لا، هنا المراد بالقياس المبحوث عنه هنا ليس القياس المنطقي بل قياس من شكل اخر، قياس ينسب الى الملاك. شنو هذا؟ أنا يأتيني هذا الخطاب لا تشرب الخمر، لا تأخذ الغيبة، ولم يذكر في هذا الخطاب ذكر الحكم، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر الملاك. هذا شو أسوي؟ أقول أشوف شلون هاي اللي يعبون عن مدرسة الرأي أقول الماضي هم لو أتبع مجموعة من الجزئيات داخلين فيها مثال أقول الماضي أقول شوف شلون راح انتزع الطريق الثاني لمعرفة الملاك. أقول هكذا، قد يكون الله تعالى قد حرم الخمر لأنه غال الثمن، قد يكون الملاك بالتحريم فارتفاع الثمن بحيث لو كان رخيصا لما حرمه الله. بس هذا انا شويه. وقد يقول الناس في التحريم ان لونه غير مقبول، فلو كان بلون اخر فما حرمه الله. وقد يكون التحريم لأنه لا يتمتع بالبرود، فلو كان باردا لما حرمه. وقد يكون التحريم لأنه يذهب العقل، فلو لم يكن مذهبا للعقل لما حرمه. بالنتيجة قاعد وقلاصته يمد بقيه مهان ها، ويعرض كل الاحتمالات، ثم بعد ان يعرض 10 احتمالات 15 احتمال معهم، لو يسوي قرعه لو هو يستحسن واحد من هذه الاحتمالات سيقول وعلى ما يبدو ان الله انما حرم الخمر لانه يذهب العقل، فيقول ملاك تحريم الخمر هو إذهاب العقل. حتى أسألكم هذا صاحبنا الفقيه، فقهاء لا فقهاء، عندما قال بأن ملاك التحريم هو إذهاب العقل، هذا البناء من هو منصوص مقطوع به؟ هل هو حصل من تكبر لمجموعه من الجزئيات؟ انما البقيه رجح ذكر مجموعه من الاحتمالات ورجح واحد من هذه الاحتمالات وجعله هو الملاك، فصار فيه الملاك التحريم هو إرهاب العقل. ثم بعد ذلك من صار فيه الملاك صار عارف بالملاك أو غير عارف بالملاك، عارف بالملاك. ثم بعد ذلك يأتي فيطبق الملاك على كل من كان واجدا، فيقول العقاقير حرام لأن ملاك تحريم الخمر فيها موجود اللي هو ماذا؟ إذهاب العقل. لكن هذا الملاك اللي هو إذهاب العقل كان منصوبا عليه أو كان من خيال ذلك الفقير، من خيال الثاني ذلك الفقير. هذا يسمى قياس، وهو ايضا يورث ظنا كما ان الاستقراء يورث ماذا؟ ظنا. كلاهما يورثان ظنا بالملاك بخلاف الصورة الأولى فإنها تورث يا صورة صورة النفع على الملاك، فإنها تورث ظنا بالملاك وقطعا بالملاك. لكن أسألكم ما هو الفارق بين ظني بالملاك الحاصل من الاستقراء وبين ظني بالملاك الحاصل من الخيارات؟ وضح انا وين قاعد اسال؟ الاستقراء اورث ظنا بالملاك، والقياس اورث ظنا بالملاك، لكن مع وجود فارق
تحتاني بحث.
احنا لحد الان ما ناقشين معتبر هذا الظن، دوما مكتب الحجر بالا فمنا أقول الظن المستفاد من القياس ظن شخصي بحت، ظن شخصي محض، هاي طرح الاحتمالات وتلقيح واحد من الاحتمالات كلها تتعلق بي انا الفقير. واما ظن اخر، الظن الحاصل من الاستقرار، فكان من خلال تتبع ماذا؟ تتبع جزئيات في الخارج، وليس بظن ما بل يمكن ان يكون ماذا؟ ينقلب من الظن الى
الله.
وبعد ان استعرضنا الصور الثلاثه، الصوره الاولى التي ينص فيها على الميلاد، والصوره الثانيه التي نتعرف على الميلاد نظن بالميلاد من خلال الاستقراء، والصوره الثالثه التي نتعرف فيها على الميلاد من خلال قياس ابي حنيفه. اي الصور الثلاثه او ما هو حكم الصور الثلاثه من خلال جواز التعبية تعبية البلاد الى غيره من الاحكام او عدم جواز التعبية؟ فنقول اما الاول كما تقدم، يجوز التعبية البلاد الى غيره ام لا يجوز؟ ونقول ان الحكم المذكور هو من قبيل المثال والمثال فقط. واما الثاني والثالث فالملاك مضمون، والظن لا يغني من الحق شيئا الا اذا تعبدنا المولى بقبوله، وحيث ان المولى لم يتعبدنا بقبول الاستقراء والقياس بل قام الدليل. شوفوا احنا مرحلة هذا دليل مضمون، دليل هذا مشكوك، ملاك مضمون، ملاك مشكوك، والشك في الحجية جابوني بالتاوق ماذا؟ اذن اقول انا اشك في حجية مثل هذا الملاك المضمون المستفاد من الاستقراء والقياس، والشك في الحجية كلا حجية النوبة اترقى، بل اقول بل مو عندي فقط شك في الحجية بل قام الدليل على عدم الحجية. استقروا الروايات تجدون الروايات اذنهت مو عندي كيف بخصف الحجية بل ماذا؟ بل قام الدليل على عدم الحجية. وعرف الإسلام المصنف عند وقفة أخرى مع الدليل العقلي الظني في المبحث الحاضر
الاستقراء والقياس. عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد.
على مبنى
الإمام والعزيز تابعة للمصالح والملاكات والملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، وليس جزافا أو تشهيا.
وتشهيا هيا هو يضرب السيد الشهيد المصالح رأينا الشهر،
وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر
مثلا، وعليه أريد واحد يقلوا عليه الهاقي عليه وعلى الأحكام
تابعة للمصالح والمفاسد. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينص على الملاك والملاك في تحريمه،
ثالثا ينص على الملاك وأخرى لا ينص، فإن نص على الميلاد جاز لنا تعدي ذلك الميلاد واستنباط أحكام أخرى، وإن لم ينص على الميلاد
فقد يستنتج بالعقل ويحدث به.
فقد يستنتج، من الذي يستنتج؟ فقد يستنتج ذلك الكلام،
فقد يستنتجه العقل ويحدث به، وفي حالة الحدث به يحدث حين
هذا. إذن العاقل هذا على سبيل النقل وعلى سبيل الحدث،
وفي حالة الحدث به يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذات الميلاد.
إذا كان سوف يعدي هو الحكم الميلاد بعد ذلك،
لأن الميلاد بمثابة العلة لحكم الشارع.
الميلاد علة، وسوف نعدي هذه العلة كلما وجدت العلة. الميلاد علة والحكم معلوم. إذهاب العقل علة والحرم ماذا؟ معلول. وأينما تجدون موردا وتوجد فيه العلة اللي هي إذهاب العقل، يوجد فيه الحكم اللي هو المعلول اللي هو ماذا؟ الحرم.
وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. وأما كيف يحدث
إدراك العلة؟ ما تفصف العلة الملاك إدراك المعلول
الحكم. وأما كيف يحدث العقل؟
بلي الحدث أخوان، أخوان مو باسم الحدث العدد، عطا واضح الجامع عندكم الحدث أخوان بعد أخذ هليان تكثرون من أكثر عدد.
وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفه محددة؟ فهذا ما
أخذ كيف نظن بالميلاد، كيف نتعرف على الميلاد الذي لم ينص عليه؟ يقول واحد
فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أخرى.
الاستقراء تارة والمراد بالاستقراء الاستقراء المنطقي، والقياس المراد به اللي هو يعبرون عنه بالمنطق. القياس يسموه بالمنطق هذا قياس أبو حنيفة. شو أنا عندي قياس أرسطي وقياس حنفي. القياس الأرسطي هذا الحجة اللي هو مقدسين ونبي. القياس الحنفي أو المنطق كيف يسميه؟ تمثيل.
والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة، من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناط والملاك بالمعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل.
فيعمم هذا الملاك ويقول أينما وجد الجهل فأنت أيها المكلف ماذا؟
والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم.
نحصي الحالات، نحصي الاحتمالات، نحصي الصفات.
وبالتأمل والحدث والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن.
يتعمد، ينظر، يغلب على ظن.
يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم الى كل حالة.
ما قطع فيها الاحتمال من الاحتمالات، يقول واحد منها ويرجح واحد بعد طريق الترجيح.
فيعمم الحكم الى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط.
لازم بالزيد الشيء ان يقول فيعمم الملاك ويعد الملاك الى غيره.
والاستنتاج القائم على اساس الاستقراء ظني غالبا.
يقول والمكان والملاك المستنتج بواسطة الاستقراء يكون ملاكا ماذا؟ ظنيا. لكن السيد قال ماذا؟ قال لأنه قد ينقلب من كونه ظنيا إلى كونه ماذا؟ قطعيا. كيف ذلك؟ بأن نحول الاستقراء من ناقص إلى ماذا؟ إلى
لأن الاستقراء ناقص عادة ولا يصل عادة إلى
ذلك اليقين. لأن الاستقراء ناقص عادة أي في الغالب
ولا يصل عادة إلى درجة اليقين، والقياس ظني دائما.
من قال كفتين شيد قاعد دقيق هاي العبارة. من قال الاستقراء ناقص عادة ولا يصل عادة إلى درجة اليقين، يريد أن يشير إلى أنه الاستقراء يمكن أن ينقلب ويصير من الظن إلى ماذا؟
والقياس ظني دائما لأنه والقياس ظني دائما لأنه مبني على
استنباط. إذا هذا هو الفارق، الفارق بين القياس والاستقراء، أن الاستقراء وإن كان ظنيا إلا أنه ماذا غالبا فقد ينقلب إلى ماذا؟ وأما القياس بعد فلا يكون إلا ماذا؟ إلا
لأنه مبني على استنباط حدثي للمناطق.
يا أول لأن القياس
وكل ما ترك حكم العقلي ظني احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته.
إذن الظن بنفسه ما في خير، وإذا كنا نقول بحجية خبر الواحد مثلا نعجزه حجية خبر الواحد جاء لأنه ظن أو لأن الشارع تعبدنا بقبوله.
وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه الى دليل على حجيته كما هو واضح. ثانيا حجية دليل عقلي.
الدليل العقلي مطلب ما في شيء. الدليل العقلي تارة يكون الدليل العقلي قطعيا بحكم العقل بصدق بحسن الصدق مثلا وقبح الكذب مثلا، وتارة أخرى يكون الدليل العقلي ظنيا كالاستقراء والقياس. وهذا يمثلكم بالتأمل أن الاستقراء والقياس لا يكون من الأدلة العقلية، لكن له الصلاحية والشعرية لأن يكون من الأدلة العقلية. فالدليل العقلي على قسمين، دليل عقلي قطعي ودليل عقلي ظني. لما أسأل أي الدليلين أي القسمين حجة وأي القسمين ليس بحجة ولماذا؟ شنو القسم الأول من الدليل العقلي؟ دليل العقل القطعي. هذا أسألكم بعد وهذا بطل طلاب الدليل العقلي إذا كان قطعيا هل هو حجة أم ليس بحجة ولا
حجة؟ حجة لأن حجته ذاتية.
ما الدليل على حجية الدليل العقلي إذا كان قطعيا؟
قطع
وإذا كان
قطع
وضع تبع تقولها ما دام الدليل العقلي قطعيا وقد تقدم انا ودت واحد يجاوبني جواب دقيق ما حصلت الجواب وقد تقدم ان القطع اذا كان قطعا طريقيا فانه حجه وحجيته ذاتيه بمعنى لا تحتاج الى اقامه ماذا الدليل عليه. مو كل قطع حجة، مو كل قطع حجة، قطع قطعان، قطع طريقي وقطع ماذا موضوعي. ونحن عندما نقول بأن القطع حجة لأنه يكشف كشفا تاما عن الواقع يا قطع وأما القطع الموضوعي حجة أم ليس حجة؟ هذا اختبار ترى سؤال مو مطلب مو مطلب تقول مو مطلب بس إلى علاقة شوية راح تأتي
تعرف وين الاخباريين وراح نحتاج لهذا القطع الموضوع.
القطع القطع طريقه حجه ولكن لانه كاشف عن الواقع كشف تام وخصوصيته ذاتيه فلا يسال عن دليل الحجه. وان القطع الموضوعي بعد الاطلاق حجه ام ليس بحجه ولماذا
وليس بحجه بس لماذا ما في
فارس اجاب نص الجواب وليد واحد انا راح اسمعكم جوابه ويا ريت تساعدونا بالجواب. يقول القطع الموضوعي ليس بحجه لانه يقع في طريق الحكم الشرعي
غير كاشف
بعد شوي. الحجية والله احتاج كل احنا مختلفين. القطع الموضوعي دوره دور المولدية هاي احنا مختلفين او ما مختلفين. والقطع الطريقي دوره دور الكاشفية والحجية انما ثبتت القطع بما هو كاشف والذي يكشف من القطع اليقظ
الطريق
وان القطع الموضوعي فدوره دور دور مولدي. شنو دوره دور مولدي؟ القطع الموضوعي هو ما اخذ في موضوع الفرق وحيث أن الحكم يتوقف على موضوعه توقف المعلول على العلة فالحكم يتوقف كما توقف على موضوعه يتوقف على القيد المأخوذ في موضوعه اللي هو قطع موضوعي. راح أمثل بمثالي وظاهر موضوعي لكن من بعض مرة يحكين الخطاب هكذا الخمر حرام في مثل هذا المثال القرح معقول جزء وين الموضوع الخمر القرح معقول جزء من الموضوع ام غير معقول جزء من الموضوع لم يؤخذ جزء من الموضوع. فاذا قطعت بان هذا حرام بعد ذلك فاذا قطعت بان هذا قط فانه ماذا يكون حينئذ؟ يكون حرام لان قطعي سيكون ماذا؟ كاشفا عن الحرمة. واما لو جاء الخطاب بشكل اخر وقيل لي هكذا اذا قطعت بالخمرية فهي حرام شنو فارق هذا الخطاب الثاني عن الخطاب الاول؟ جاوبوا القطع أخذ ماذا؟ جزءا من الموضوع. وكما أن الحكم يتوقف على الموضوع كذلك الحكم يتوقف على جزء موضوع. لهذا قلنا بأن القطع الموضوعي هم ليس في قطع الموضوع يعني أخذ وين من موضوع. لهذا قلنا بأن دور الموضوع النتيجة التي أنتهي إليها حتى ما أعيد أن ان الدليل العقلي اذا كان قطعيا لكن قطعيا يا قطع اخوان قطعيا صريحيا فانه يكون ماذا حجه وحجيته ذاتيه. قال في هذه المساله الاخباريون ياتي مبناهم غدا ان شاء الله والحمد لله.